بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال يبدأ السيد الشريف بتعريف المفهوم، يقول أنه لا شك أن المفهوم مدلول التزامي في الكلام، لكن ليس كل مدلول التزامي مفهوما، يعني أن النسبة بين المفهوم وبين المدلول الالتزامي نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني أن كل مفهومين مدلول التزامي ولا عكس، يعني وليس كل مدلول التزامي مفهوما. مثلاً المثال المعروف للمفهوم، إذا جاءك زيد فأسلمه، يدل بدلالة الالتزامية على أنه لو لم يجئك لا يجب الضرورة، هذه دلالة التزامية، لكن هذه دلالة وهذا دلالة الالتزامية مفهوم، بينما هناك دلالات التزامية أخرى ليست مفهومة. إذن فالمفهوم قسم من أقسام الدلالة الالتزامية. عندئذ بما نحدد الدلالة الالتزامية حتى يتعين المفهوم؟ يعني أنه إذا أردنا أن نعرف المفهوم من غير المفهوم من الدلالات الالتزامية، لأن الدلالات الالتزامية تبين أن بعضها مفهوم وبعضها ليس مفهوما، فكيف نعرف أن أي واحدة من الدلالات الالتزامية تدخل في باب المفهوم وأي واحدة من الدلالات الالتزامية لا تدخل في باب المفهوم؟ وقع البحث تمييز الدلالة الالتزامية المفهومية عن الدلالة الالتزامية غير المفهومية. المحقق النائيني رضوان الله عليه ذكر أن الدلالة الالتزامية إذا كان من نوع اللازم البين، إما مطلقا أو البين بالمعنى الأخص، تعرفون أن اللازم البين هم شكليا قد لازم بين بالمعنى الأعم مطلقا، وعدنا لازم بين بالمعنى الأخص. فذكر النائي أن اللازم البين إما بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص هو المفهوم، أما اللازم الذي ليس بينا وإن كان مدلولا التزاميا لكن ليس بينا فهو خارج عن باب المفهوم. طبعا هنا أيضا نعيد توضيحا مختصرا للفارق بين اللازم البين وغير البين، والفارق بين البين بالمعنى الأعم والبين بالمعنى الأخص، وإن كان هذا يرتبط بالبحث المنطقي، وحتما ماضي عليكم ما عليكم في علم المنطق وفي علم الأصول أيضا ببعض المناسبات سابقا شارحينها. اللازم إذا كان ملازمته بدرجة من الوضوح بحيث أنه بمجرد أن نتصور الملزوم اللازم يتبادر إلى ذهننا تلقائيا، بمجرد أن نتصور الملزوم تلقائيا يأتي اللازم وياه، اللي تذكرون كان مثل بكرم حاتم، فأنه إذا بمجرد أن واحد يتصور حاتم يتبادر إلى ذهنه معنى الكرم، هذا النوع من اللازم يسمى باللازم البين بالمعنى الأخص. وعدنا تارة أخرى أنه ليس بهذه الدرجة من الوضوح، لكنه لو تصورنا الملزوم وتصورنا اللازم وتصورنا معنى الملازمة لصدقنا بالملازمة بدون دليل، بدون حاجة إلى إقامة برهان، لكن يتوقف ذلك على ثلاث تصورات. القسم الأول اللي سميناه بالمعنى الأخاص كان يتوقف على تصور واحد وهو التصور الملزوم. بمجرد أن التصور الملزوم تلقائيا يتبادر ذهننا إلى اللازم، فما يحتاج إلى أن يعني نتعمد التصور جيدا، بل تلقائيا التصور اللازم يجي. هذا اللي كان هو اللازم بالمعنى الأخاص. أما اللازم لا بالمعنى الأخاص هو ما إذا كانت الملازمة بدرجة من الوضوح بحيث يحتاج إلى ثلاث تصورات، وهذه التصورات الثلاث يكفي للتصديق بالملازمة بدون إقامة برهان. إقامة برهان بعد ما ضرورة. لابد أن نتصور الملزوم ونتصور اللازم ونتصور علاقة الملازمة بينهما. إذا تصورنا هذه التصورات الثلاث لصدقنا بالملازمة ولا حاجة إلى إقامة برهان. هذا أيضا لازم بين، لكنه ليس بالمعنى الأخاص. هذا الذي قد يعبر عنه مطلقا، قد يعبر عنه بالمعنى الأعم. طبعا بالمعنى الأعم أو مطلقا يشمل هذا ويشمل ذاك بالمعنى الأخاص. يعني يقصد بالمعنى الأعم أو مطلقا يقصد بذلك ما يشمل هذين الاثنين، ما يشمل سواء كان يتبادر الذهن تلقائيا أو كان يحتاج إلى تصورين آخرين. وأما إذا كان يحتاج إلى إقامة برهان لا يكفي هذه التصورات الثلاث، بل بالإضافة إلى هذه التصورات الثلاث إن كان يحتاج إلى إقامة برهان لإثبات الملازمة حتى يحصل التصديق بالملازمة، عندئذ كانت الملازمة أصلا غير بين. فاللازم عندئذ غير بين، ملازمة أكو لكنه غير بين، يعني بحاجة إلى إقامة برهان، بحاجة إلى دليل. فإذا تم الدليل على ذلك تثبت الملازمة، وهذه ملازمة غير بينة لأنها تحتاج إلى دليل وبرهان. هذا هو توضيح هذه المصطلحات. إذن غير البين يعني أنه بحاجة إلى برهان ودليل، مجرد التصورات لا تكفي. المحقق النائيني رضوان الله عليه ذكر بأن الملازمة إن كانت غير بين فهو خارج عن المفهوم، ليس مفهوما. أما إذا كانت الملازمة من نوع اللازم البين إما مطلقا أو بالمعنى الأخص، بس هذا إما مطلقا أو بالمعنى الأخص هذا ترديد أو يقول يشمل الاثنين، ما أعرف. كنا نلاحظ عبارة المحقق النائيني يعني المفروض لازم يعني إذا صارت فرصة كنا نراجع عبارة المحقق النائيني نشوف هذا الترديد شنو شو يقصد بهذا الترديد. وطبعا استبعد أن يكون الترديد من السيد الشهيد، لابد الترديد يعني هذا أو لابد من المحقق النائيني هو. فقال أنه المفهوم هو اللازم البين مطلقا او اللازم البين بالمعنى الاخاص. فهذا او هذا هل يقصد بانه مثلا على بعض المباني مطلقا على بعض المباني لازم بالمعنى الاخاص، او يقصد الاثنين انه هذا سواء كان هذا او هذا، يقصد ربما يقصد سواء كان مطلقا او كان بالمعنى الاخاص، ربما يقصد هكذا. فعبارته لازم نراجع نشوف ايش يقصد بكلمه او. المقدار الذي سيد الشهيد ينقل عنه هذا ينقل عن النائي بأنه قال بأن المفهوم هو اللازم البين إما مطلقا أو بالمعنى الأخاص. طبعا مطلقا هو بالمعنى الأعم، المقصود بالمطلقا هو المعنى الأعم. فما المفهوم هو اللازم البين إما البين بالمعنى الأعم أو البين بالمعنى الأخاص. أما غير البين فليس مفهوما. هذا هو التأكيد الذي ينسب إلى المحقق النائيني رضوان الله عليه. السيد الشهيد رضوان الله عليه يلاحظ على ذلك بأنه المفهوم على بعض المباني ليس بينا اصلا، بل هو لازم الغير بين، لان هناك من يستدل على الملازمة بين المنطوق والمفهوم، يستدل على الملازمة بأدلة عقلية معمقة لا يكفي فيها مجرد التصور، بحاجة إلى إقامة الأدلة عقلية معمقة كما سيأتي إن شاء الله في الاستدلال على مفهوم الشرع. في الاستدلال على مفهوم الشرع يتمسكون بعض الأدلة الفلسفية، بعض الأدلة العقلية، فبناء على الحاجة إلى هذه الأدلة، بناء على الحاجة إلى هذه الأدلة سوف يكون المفهوم من اللازم غير البين. إذن فلا يمكن أن نحدد المفهوم بأنه عبارة عن اللازم البين إما مطلقا أو بالمعنى الأخص، هذا التحديد غير صالح لأنه لا ينسجم مع نظرية من يقول بالحاجة إلى تلك الأدلة العقلية المعمقة. إذن فالأولى حسب ما يقوله السيد الشيخ ونظر عليه أن نحدد المفهوم بأنه عبارة عن الدلالة الالتزامية الحاصلة للعلاقة بين طرفي القضية، لأن الدلالة الالتزامية قد تكون مرتبطة بموضوع القضية وقد تكون مرتبطة بمحمول القضية وقد تكون الدلالة الالتزامية مرتبطة بالعلاقة القائمة بين الموضوع والمحمول، بين طرفي القضية. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه المفهوم هو الدلالة الالتزامية التي ترتبط بالعلاقة بين طرفي القضية، لا بالموضوع وحده ولا بالمحمول وحده، بل بالعلاقة بين طرفي القضية. طبعا على أن تكون هذه الدلالة الالتزامية تعبر عن انتفاء الحكم عند انتفاء القيد من القيود، هذا كما سيأتي توضح ذلك. كيف يمكن، ما معنى قول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الدلالة الالتزامية تارة ترتبط بالموضوع وتارة ترتبط بالمحمول وتارة ترتبط بالعلاقة بين الطرفين؟ يمثل السيد الشيخ رضوان الله عليه يمثل للأقسام الثلاثة حتى يتضح الفرق بين المفهوم وغير المفهوم. يعطينا قضية شرطية لها ثلاث دلالات التزامية، اثنين منها ليست مفهوم والثالث هو المفهوم. يمثل لنا بمثال يشتمل على ثلاث دلالات التزامية، دلالة التزامية راجعة إلى الموضوع ودلالة التزامية راجعة إلى المحمول، هالثنين ليست من المفهوم، ودلالة التزامية ثالثة ترتبط بالعلاقة بين طرفي القضية وهو المفهوم. ما هو هذا المثال؟ هذا المثال يقول إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، هاي قضية شرطية. إذا زارك ابن إنسان كريم، مو إلا هو الكريم، حتى لو ابنه يزوره وجب احترامه، يعني ولو احتراما لأبي وجب احترام هذا الابن وإن كان لأجل احترامه. إن زارك أو إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، هناك دلالة التزامية ترتبط بابن كريم، ترتبط بموضوع القضية وهو ابن الكريم، وهو أنه وهذه التزامية عبارة عن أنه إن كان ابن الكريم يجي يجب احترامه، فبالأولى إذا نفس الكريم لا يجب احترامه بالأولوية، هذه دلالة التزامية حاصلة بالأولوية، لأن ابن الكريم الكريم نفسه أولى بالاحترام من ابنه، الإنسان الكريم هو نفسه أولى بالاحترام من ابنه. إذن ف فبما أن هذه القضية الشرطية توجب إكرام من؟ توجب إكرام ابن الكريم، فيدل ذلك بدلالة الالتزامية على أنه نفس الكريم أيضا يجب إكرامه إذا زارنا، يجب احترامه إذا زارنا. هذه دلالة الالتزامية ترتبط بمن؟ ترتبط بابن كريم. فلو بدلنا ابن كريم إلى شيء آخر لزالت هذه الدلالة الالتزامية. يعني إن كان يقول مثلا إذا زارك فقير وجب احترامه، وهذا الدلالة الالتزامية يزول، الدلالة الالتزامية على أن الإنسان الكريم لو زارنا يجب احترامه، هذا الدلالة الالتزامية تزول. هذه الدلالة الالتزامية تختص بمن؟ تختص بما إذا كان موضوع القضية الشرطية هو ابن كريم، أما إذا كان موضوع هذه القضية الشرطية فشيء آخر. إذن هذه الدلالة الالتزامية ترتبط بهذا الموضوع، ولهذا لو بدلنا هذا الموضوع لزالت هذه الدلالة الالتزامية. هذا معنى قولنا أن هذه الدلالة الالتزامية ترتبط بهذا الموضوع، يعني أنه إذا بدلنا هذا الموضوع بموضوع آخر لزالت هذه الدلالة الالتزامية. هذه دلالة التزامية ترتبط بالموضوع وليست هذا مفهوما، ليست هذه الدلالة التزامية مفهوما. توجد دلالة التزامية أخرى لنفس هذه القضية، وهي أنه إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، دليل يرتبط بالوجوب، هو تهيئة المقدمة، أنه ما دام يجب احترامه فلو أن الاحترام كان متوقفا على تهيئة المقدمات لابد من تهيئة تلك المقدمات. شلون نحترم؟ غير كنت نقدم لطعام مثلا، فإذا لازم مسبقا نروح نشتري الطعام أو نهيئ المواعين أو مثلا ننظف الدار، يعني إذا يدخل الدار والدار مخربطة ووسخة هذا خلاف الاحترام، لأجل الاحترام مسبقا لازم ننظف الدار. هذه المقدمة. فإذا زارك ابن كريم وجب احترامه يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب مقدمات الاحترام. هذا الدلالة الالتزامية ترتبط بمن؟ ترتبط بوجوب الاحترام. لو لم يجب الاحترام، لو كان يستحب الاحترام لما كان يجب تهيئة المقدمات، إنما يجب تهيئة المقدمات لوجوب ذي المقدمة، لوجوب الاحترام. لو لم يكن يجب الاحترام لما كانت تجب المقدمات. إذن فهذا هذه الدلالة الالتزامية الثانية ترتبط بمن؟ ترتبط بمحمول القضية لا بالموضوع. وهناك دلالة التزامية ثالثة، هذه الدلالة التزامية الثالثة ترتبط بالعلاقة بين طرفي القضية، بالعلاقة بين الشرط والجزاء في هذه القضية الشرطية. فقولوا مثلا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه يدل بالدلالة الالتزامية الثالثة على أنه لو لم يزرك ابن الكريم لما وجب احترامه. هذه الدلالة الالتزامية ترتبط بالعلاقة بين الشرط والجزاء، لا ترتبط لا بالموضوع وهو ابن الكريم بالذات، ولا بالمحمول وهو وجوب الإكرام بالذات، بل ترتبط بالعلاقة بين زيارة ابن الكريم وبين وجوب احترامه، وذلك باعتبار أنه هذه القضية الشرطية تعلق الجزاء على الشرط، نحو نعرف منه أنه متى ما انتفى هذا الشرط ينتفي هذا الجزاء، متى ما لم يزرك لا يجب احترامه. وهذه الدلالة الالتزامية ستبقى قائمة بروحها، وإن كان بمفرداتها قد تتبدل، لكن بروحها العام، هذه الدلالة الالتزامية بروحها العام ستبقى قائمة حتى وإن بدلنا طرفي القضية، كل من طرف من كل واحد من طرفي القضية. أنت تعال بدل، إذا بدل قوله إن جاء إذا زارك ابن كريم
بدل ابن كريم بكلمة فقير، قل إذا زارك فقيرون وجب احترامه. الدلالة الالتزامية الثالثة على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط تبقى قائمة غاية الأمر. يتبدل المفردات، تتبدل، راح يصير المفهوم راح يصير عبارة عن أنه لو لم يأتيك، لو لم يزورك فقيرون لا يجب إكرامه. فالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء تبقى قائمة. وهكذا لو بدلت الوجوب بالاستحباب، مثلا لو قلت بدلا عن وجب احترامه لو قلت استحب احترامه، هم ايضا انتفاء، الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء يبقى. غاية الامر يدل على انتفاء الاستحباب عند انتفاء الزيارة، لا انتفاء الوجوب بل انتفاء الوجوب. يعني تبديل المفردات يأثر ينعكس على مفردات المفهوم، لكن نفس المفهوم يبقى قائما، نفس المفهوم لا يسقط لا يزيد، نفس الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء يبقى قائما. اذا فهذه الدلالة الالتزامية ليست متقومة بموضوع القضية ولا متقومة بمحمول القضية، بل هذه الدلالة الالتزامية متقومة بالعلاقة بين طرفي القضية، يعني بالعلاقة بين الشرط والجزاء. هذه الدلالة الالتزامية بروحها بقطع النظر عن مفرداتها أصل الدلالة الالتزامية في إطارها العام ترتبط بالعلاقة بين طرفي القضية، تتقوم بالعلاقة بين طرفي القضية، لا تتقوم لا بخصوص ابن كريمين ولا بخصوص وجوب الإكرام، يعني بل تتقوم بالعلاقة بين طرفي القضية. ما دامت هذه العلاقة هي العلاقة بين الشرط والجزاء، إذن فيترتب عليها دلالة الالتزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. فالدلالة الالتزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، هذه الدلالة الالتزامية ترتبط بنوع العلاقة بين الشرط والجزاء. خب طبعا هذه الدلالة الالتزامية من يستدل عليها يستدل عليها بأن القضية الشرطية ظاهرة في العلية الانتقالية. احنا بعدنا ما داخلين في باب الاستدلال على مفهوم الشرط بناء على الدلالة على مفهوم الشرط، فهذا يعني انه مسبقا لازم وان نثبت انه القضية الشرطية تدل على العلية الانتقالية. هذا بعد في مقام الاستدلال. الان احنا في مقام التعريف، بعد نعرف المفهوم، فنقول بان هذه القضية الشرطية تدل على المفهوم بهذا النحو. أما الاستدلال على ذلك سنستدل على ذلك بأن القضية الشرطية ظاهرة في العلية الانفصالية، هذا راح يجي إن شاء الله. فإحنا الآن ليس في مقام الاستدلال، الآن إحنا في مقام التعريف، يعني نعرف المفهوم بناء على دلالة القضية الشرطية على المفهوم. أما إذا أنكرنا، أما إذا لم نقبل هذا الدليل، فهذا أمر آخر. من يؤمن بدلالة القضية الشرطية على المفهوم على أساس كون القضية الشرطية ظاهرة في العلية الانحصارية أو على أي أساس آخر أو على أي برهان آخر، من يؤمن بدلالة القضية الشرطية على المفهوم بناء على الإيمان بذلك، نجد بأن هذا المفهوم دلالة التزامية مرتبطة بمن؟ بالعلاقة بين الشرط والجزاء. أن المفهوم دلالة التزامية مرتبطة بالعلاقة بين الشرط والجزاء، وليست دلالة التزامية مرتبطة بالموضوع وحده ولا بالمحمول وحده، بل هذه دلالة التزامية ترتبط بالعلاقة بين طرفي القضية. هذا هو التوضيح الذي يذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه للمفهوم، فيقول بأنه المفهوم هو هذا، سواء كان الدليل سواء كان يحتاج إلى دليل معمى حتى تكون الدلالة الالتزامية غير بينة أو لم يكن بحاجة إلى دليل وبرهان حتى يصير بين. فالمفهوم كون الدلالة الالتزامية مفهوما لا يرتبط بأن تكون الدلالة الالتزامية بين أو غير بين، ما له علاقة يعني هذا ردا على كلام المحقق النائمي الذي خصص المفهوم بخصوص ما إذا كانت التزامية بينة. يقول السيد الشيخ لا ليس من الضروري أن يكون بينا، سواء كان بينا أو لم يكن بينا، سواء كان بحاجة إلى برهان أو لم يكن بحاجة إلى برهان، المهم الدلالة الالتزامية إنما تكون مفهوما فيما إذا كانت تلك الدلالة الالتزامية مرتبطة بالعلاقة بين بنوعية العلاقة بين طرفي القضية، بحيث يكون من هالقبيل، يعني يكون تكون العلاقة علاقة كعلاقة الشرط إلى الجزاء، كعلاقة طرفي القضية الشرطية. فهذه العلاقة تدل بدلالة التزامية على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، طبعا على أن يكون بشرط أن يكون يعني هناك خصوصية أخرى لابد وأن تتوفر في الدلالة الالتزامية حتى يكون مفهوما. الخصوصية الأخرى التي لابد وأن تتوفر في الدلالة الالتزامية حتى تكون مفهوما، عبارة عن أن تكون دالة على الدلالة الالتزامية، تكون معبرة عن انتفاء سنخ الحكم لا انتفاء شخص الحكم عند انتفاء ذلك القيد أو ذلك الشاه. انتفاء سنخ لأن انتفاء شخص الحكم يحصل حتى بقاعدة احترازية الخيول كما سبق وأن شرحنا ذلك، ولعله يأتي توضيحه أيضا أنه قاعدة احترازية الخيول تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. فمثلا حتى الوصف، مثلا عندما نقول أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير العادل يدل على أنه إذا لو انتفت العدالة فهذا الوجوب الإكرام المذكور في هذا الكلام ينتفي، لكن ربما يبقى وجوب إكرام آخر لغير العادل، ربما يبقى وجوب إكرام آخر لغير العادل. إذن فقاعدة احترازية القيود تكفي للدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، لكنه انتفاء شخص الحكم لا انتفاء سنخ الحكم، بينما نحن نقصد بالمفهوم الدلالة الالتزامية التي تعبر عن انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء القيد كما يدعى ذلك في القضية الشرطية. أما البرهان على ذلك سيأتي إن شاء الله. يدعى في القضية الشرطية أنها لا تدل فقط على انتفاء هذا الشخص الحكم المطروح في هذه القضية الشرطية، ينتفي هذا الحكم بانتفاء الشرط، لا فقط هذا، بل من يؤمن بالمفهوم يؤمن بأن القضية الشرطية تدل على أن سنخ وجوب الاحترام في مثل هذا المثال، سنخ وجوب الاحترام سواء هذا الوجوب الاحترام المطروح في هذه القضية الشرطية أو وجوب احترام آخر ناشئ من سبب آخر، نوع وجوب الاحترام ينتفي عند انتفاء الزيارة
كليا أيضا عاما، فيثبت هذا المحمول على جميع مصادق الموضوع. أما إذا كان المحمول خاصا جزئيا حقيقيا فكيف يثبت لجميع مصادق الموضوع؟ لا يمكن إذا كان المحمول خاصا جزئيا حقيقيا فكيف يثبت المحمول على جميع مصادق الموضوع إلا إذا كان الموضوع أيضا في واقعه منحصرا بهذا المحمول. إذا كان الموضوع منحصرا بهذا المحمول أمكن، لأنه لا يوجد له إلا مصداق واحد، فيدل على أنه لا يوجد له إلا مصداق وإن كان مفهومه اللغوي عام، لكن الآن لا بد وأن يقصد بهذا الموضوع فيقول بأنه إذا كان المحمول خاصا فكيف يدل على ثبوت المحمول على جميع مصادق الموضوع؟ هذا ما ممكن، لأنه إذا كان خاص جزئي حقيقي كيف ينطبق على جميع مصادق الموضوع؟ من هنا نستكشف أنه إذن يقصد بالموضوع بشكل منحصر بهذا المحمول، ولهذا متى ما كان الموضوع عاما والمحمول خاصا دلت الجمع على الحصر. فيقول ابنك هو محمد، يعني ابنك الوحيد هو محمد، هالشكل يصير مجرور الجملة. وإلا ابنك يعني جميع أولادك هم محمد، خو ما يصير محمد جزء حقيقي، كيف يمكن أنه جميع أولاده يكونوا محمد؟ ما ممكن. إذن فلا بد وأن يقصد بقوله ابنك هو محمد يعني ابنك الوحيد هو محمد، فيدل على الحاص.
إذن ففي هذا المثال إذا زارك ابن كريم وجب احترامه، من يؤمن بالمفهوم يؤمن بأن هذه القضية الشرطية تدل على أن وجوب الاحترام بصورة عامة، سواء هذا الوجوب الاحترام الذي شرعه بهذا الكلام أو أي وجوب احترام آخر شرعه بأي كلام آخر من المحتمل صدوره من المولى، وجوب الاحترام بصورة عامة بصورة مطلقة ينتفي نهائيا عند انتفاء الزيارة. لا فقط هذا وجوب الاحترام الذي شرع بهذا الكلام، بل مطلق وجوب الاحترام ينتفي، سلخ وجوب الاحترام بصورة عامة ينتفي عند انتفاء الزيارة. وهذا معنى أن سنخ الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، سنخ الحكم المطروح في الجزاء، لا شخص وذلك الحكم المطروح في الجزاء، بل سنخ الحكم المطروح في الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط حتى تكون الدلالة الالتزامية مفهومان. هذا هو التوضيح الذي يذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه لتعريف المفهوم. لاحظوا، ونريد أن لاحظوا العبارة تعريف المفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، يعني أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، أن كل مفهوم مدلول التزامي وليس العكس، وليس كل مدلول التزامي مفهوما. ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية، وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، أو اللازم البين بالمعنى الأخص، مطلقا هو بالمعنى الأعم، واللازم البين بالمعنى الأخص هم هو الذي يحتاج إلى تصور واحد، يكفي هذا التصور الواحد لتصور اللازم، تصور الملزوم وحده يكفي لحصول تصور اللازم. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون أن يكون مبينا، يعني أنه ليس دائما المفهوم لازم بين لازما بينا، بل على بعض المباني المفهوم إنما يستفاد من أدلة عقلية معمقة التي لا يكفي فيها مجرد تصور، مجرد ثلاث تصورات لا تكفي، بل بحاجة إلى أدلة عقلية معمقة. إذن فالمفهوم ليس بينا دائما، ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقليا بحت دون أن يكون مبينا على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة، يعني موضوع المدلول المطابقي، المدلول الالتزامي يكون متفرعا على موضوع المنطوق تارة هكذا، على نحو يزول باستبداله بموضوع آخر، يعني المدلول الالتزامي يزول باستبدال الموضوع بموضوع آخر، لو أننا بدلنا هذا الموضوع بموضوع آخر هذه الدلالة الالتزامية تزول. هذا معنى أن هذه الدلالة الالتزامية تتفرع وترتبط بالموضوع، هذا تارة هكذا، وأخرى تارة أخرى يكون متفرعا، يعني أن المدلول الالتزامي يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، يعني شنو بهذا النحو؟ يعني لو بدلنا هذا المحمول بمحمول آخر لزال هذا المدلول الالتزامي. وثالثة، يعني تارة ثالثة يكون متفرعا على خصوصية الرابط القائم بين طرفي القضية، على نحو يكون محفوظا، يعني هذا المدلول الالتزامي يبقى محفوظ حتى لو بدلنا كلا طرفي القضية، ولو تبدل كلا الطرفين. السيد يمثل بمثال يجمع كل الأنواع الثلاث، يقول: فقولنا إذا زارك ابن كريم وجب احترامه. في هذا المثال يقول: هذا القول يدل التزاما على ثلاث مدلول التزامية. أولا يدل على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، باعتبار أنه إذا كان ابنه يجب احترامه فهو الأب أولى بالاحترام، هذا أولا. وعلى، يعني ثانيا، يدل على وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر. إذا كان يجب احترامه إذن لابد أن نهيئ الطعام مسبقا، لابد أن ننظف الدار مسبقا، وهكذا تهيئة المقدمات. وعلى وثالثا، هذه الجملة تدل على مدلول التزامي ثالث، وهو أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة. هذا نكمل ما في شيء. وعلى، يعني ويدل أيضا على أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، هذا انتفاء الحكم عند انتفاء الشار. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا أو بالفقير مثلا لم يكن له هذا المدلول، هذا المدلول الالتزامي الأول يزول بتبديل الموضوع. والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، يعني مرتبط بالوجوب، فلو بدلناه بالإباحة أو بالاستحباب مثلا لزالت الدلالة الالتزامية الثانية، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن له هذا المدلول. والمدلول الثالث، المدلول الالتزامي الثالث، متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشر، ومهما غيرنا من الشر والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا. يعني هذا المدلول الثالث وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشر، هذا المدلول الثالث، هذا المدلول الالتزامي الثالث يبقى كلما بدلت الشر او كلما بدلت الجزاء، هذا المدلول الالتزامي الثالث يبقى بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشر، وان كان التغيير ينعكس عليه، يعني تغيير المفردات ينعكس على مفردات الدلالة الالتزامية. يعني اذا كان الموضوع هو ابن الكريم والمحمول هو الوجوب، سيكون الدلالة الالتزامية انه لو لم يزرك ابن الكريم لما وجب اكرامه، لما وجب احترامه. اما اذا بدلت سويت ابن الكريم بدلت الى يتيم، راح يكون المفهوم هم ايضا متناسب اليه، المفهوم هم راح يكون يعني انه لو لم يزرك يتيم ما وجب احترامه. فهذا التغيير والتبديل في المفردات ينعكس على الدلالة الالتزامية، لكن الدلالة الالتزامية لا تزول، تبقى قائمة بروحها وإن تبدلت مفرداتها، وإن كان التغيير ينعكس عليه ينعكس عليه فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. وهذا هو المفهوم، هذا الثالث هو المفهوم دون الأولين. لكن على أن يتضمن، يعني هم هناك خصوصية أخرى لابد وأن تتوفر حتى يصير مفهوم، وهي أنه يقول على أن يتضمن اشتراء، يعني هذا المدلول الالتزامي يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بهذا الخطاب المعين، بل طبيعي ذلك الحكم، يعني سنخ ذلك الحكم عند انتفاء ذلك القيد، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. يكفي، والحمد لله رب العالمين.